بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر معان للألفاظ الواردة في الآيات التي ورد فيها النسخ من سورة المجادلة، وقوله سبحانه وتعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا أمر بالتقديم، أمر بالتقديم، ومادة قدم أصل صحيح يدل على سبق، والتقدم أو التقديم يكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في المنزلة، كل هذا يشمله معنى التقديم. وقد ورد في الشرع على وجهين، أحدهما مذموم والآخر محمود، فالمحمود الذي أمر الله عز وجل به كقوله سبحانه: وقدموا لأنفسكم، أي من الخير ومن العمل الصالح ومن الطاعات. وأما المذموم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو التقديم بين يدي الله ورسوله، أن يقدم قولا على قول الله ورسوله، أو حكما على حكم الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلو حصل ذلك كان هذا وجها مذموما. قوله سبحانه: بين يدي نجواكم، بين يدي بمعنى أمام أو قدام، أمام النجوى، قدام النجوى، لتكون مقدمة هذه الصدقة لمناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما كان يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين، وهذا استعمال مشهور في لغة العرب، كل ما يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين، بمعنى أن يكون مقدمة ذلك الشيء. وهنا تكون الصدقة مقدمة لمناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله سبحانه: نجواكم، علمنا أن النجوى هي إسرار الحديث، المسارة تسمى نجوى. وهذا اللفظ، أي كلمة نجوى، يوصف بها الحديث من السر، الكلام من السر، كما في هذه الآية: بين يدي نجواكم، أي سركم في الحديث. ويطلق أو يوصف به المتناجون، يوصف بهذه الكلمة المتناجون كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ هم نجوى. النجوى هنا بمعنى المتناجين الذين يتسارون في الكلام. والنجوى تأتي مذمومة ومحمودة، فإن كانت في خير وبطرق شرعية كانت محمودة، وإن كانت في شر وبطرق مبتدعة ومخترعة فهي مذمومة. ولذا ذم الله عز وجل الذين أسروا النجوى. وأمر الله عز وجل بالتناجي بالبر والتقوى، التناجي بالبر والتقوى، فذكر عن الذين ظلموا أنفسهم أنهم أسروا النجوى. قال سبحانه: وأسروا النجوى الذين ظلموا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان الحكمة من ذكر السر في النجوى، مع أن النجوى أصلها سر. وقوله سبحانه: صدقة بين يدي نجواكم صدقة، الصدقة اسم لما يتصدق به، وهي مأخوذة من كلمة صدقة التي تدل على قوة في الشيء قولا أو غيره. ومن ذلك أخذ الصدق، ومن ذلك أخذ الصدق لقوته في نفسه، لقوته في نفسه. ومن ذلك أيضا أخذت الصدقة لأنها تدل على صدق صاحبها، صدقه في العبودية لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وأما في الاصطلاح فمعنى الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة. الصدقة في الشرع ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة. وفي العرف تطلق كلمة الصدقة على الشيء المتطوع به، والزكاة على الشيء الواجب، على الشيء الواجب. وقد وردت لفظة الصدقة في القرآن الكريم على أوجه عدة. الأول: الزكاة الواجبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة واجبة عليهم. وتسمى الزكاة الواجبة صدقة لأن صاحبها تحرى الصدق في فعله، لأن صاحبها تحرى الصدق في فعله. ويقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. أما الوجه الثاني فالمراد المتطوع به من الخير، المتطوع به من الخير، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قوله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. أي أنه يأتي المؤمن بشيء يسير من الصدقة فيلمز ويغمز من قبل المنافقين. الوجه الثالث ما تجافى عنه الإنسان من حقه، كما قال الله سبحانه وتعالى في مسألة القصاص والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا، هذا في مسألة الإعفاء وهو تجافي الإنسان عن حقه. هذا الإعفاء ذكره الله عز وجل في كتابه ووصفه بالصدقة، وكما في قوله سبحانه وتعالى فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فسمى الإعفاء صدقة. أما الوجه الرابع فهو بمعنى أو تأتي الصدقة بمعنى المهر، مهر المرأة، مهر أو مهور النساء، كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تلك هي الأوجه التي يذكر فيها لفظ الصدقة في القرآن الكريم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن ألفاظ الآيات التي ورد فيها النسخ من سورة المجادلة قوله سبحانه وتعالى ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وهذه الجمل قوله فيها ذلك خير لكم، ذلك اسم إشارة إلى تقديم الصدقة قبل المناجاة، يشير بذلك إلى تقديم الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله خير لكم، خير هنا أصلها أخير، يدل على ذلك قوله بعدها أطهر، لكن حذفت الهمزة في أولها للتخفيف والتسهيل. ومعنى الخير كل ما يرغب فيه، كل ما يرغب فيه يسمى خيرا، كالعدل والفضل وكل شيء نافع يسمى خيرا، وهو على ثلاثة أنواع وبها جاء القرآن. الخير على ثلاثة أنواع وبكل ورد القرآن. الأول الخير الأخروي، كما قال سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى. خير أخروي، هذا هو أعظم أنواع الخير، خير الآخرة الجنة. النوع الثاني خير دنيوي، والخير الدنيوي ما يكون نافعا لشخص دون آخر، كما في قوله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو المال، يكون نافعا لشخص غير نافع لآخر. وقوله أيضا وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أي بعافية، وهي من الخير الدنيوي. أما النوع الثالث فهو الخير الديني، الخير الديني من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسلامة المعتقد وحسن الطريقة ونحو ذلك. قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. ويقول سبحانه: معنى هنا خيرا أي إيمانا. وقال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من خير، ونزول الوحي خير، وتأليف القلوب على الإيمان خير، وغير ذلك مما ذكر في معنى الخير في هذه الآية. ومعنى قوله المراد بقوله ذلك خير لكم، أي خير لكم من إمساكها، لما في ذلك من طاعة الله سبحانه وتعالى الذي يترتب عليها الأجور الكثيرة والحسنات الوفيرة. وقوله سبحانه وتعالى: وأطهر. وأطهر اسم تفضيل يفيد المفاضلة والمبالغة في الطهر، أي بتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون ذلك أطهر. وهي مأخوذة من مادة طهر، ومادة طهر في لغة العرب أصل صحيح يدل على نقاء وزوال دنس. هذا معنى الطهر. وقد وردت الطهارة ومشتقاتها في القرآن الكريم على نوعين حملت عليهما عامة الآيات وسائر الآيات. الطهارة نوعان حملت عليهما جميع الآيات التي ورد فيها ذكر الطهارة ومشتقاتها: متطهر، مطهر، أطهر، يطهرن، يتطهرن، إلى آخر ذلك. النوع الأول هو الطهارة الجسمانية، الطهارة الجسمانية، وهذه تكون بالماء وبغير ذلك من المطهرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن اغتسلن بالماء. النوع الثاني الطهارة النفسانية، وهي المعنوية، هي المعنوية، وذلك بتطهير النفوس من الأدناس، بتطهير النفوس من الأدناس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكما في هذه الآية أيضا: ذلك خير لكم وأطهر. الطهارة هنا طهارة معنوية، طهارة معنوية. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي، تشمل النوعين: وطهر بيتي طهارة حسية وطهارة معنوية. وما المراد بقوله أطهر؟ قال أهل التفسير: ذلك خير لكم وأطهر، أي لقلوبكم من المعاصي أولا، ولقلوبكم من الريبة، ولقلوبكم أطهر لقلوبكم من حب المال. الصدقة أطهر لقلوبكم من هذه الذنوب، فهي طهرة، طهرة للقلب، وطهرة أخرى للمال، بمعنى أن يكون ذلك المال مباركا، أن يكون ذلك المال مباركا. ثم قال سبحانه: فإن لم تجدوا. هذا الشرط بعد أن ذكر الله عز وجل الصدقة المقدمة على مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن لم تجدوا، وهي كلمة تجدوا مأخوذة من وجد، ومعنى وجد أي الشيء يلفيه، يدركه، يتمكن منه. فقد عبر به في القرآن على عدة أنحاء، يعبر به عن التمكن من الشيء، كما قال الله عز وجل: فوجد فيها رجلين. ويعبر به أيضا عن القدرة، فإن لم تجدوا تقدروا، فإن لم تجدوا أو فلم تجدوا ماء. ويعبر بكلمة وجد عن الغنى وعن الغضب وعن الحزن وعن المحبة وعن الضالة وعدد من هذه المعاني ذكرت لكلمة وجد. ولكن ما المعنى من قوله فإن لم تجدوا؟ تجدوا ماذا؟ تشمل معنيين. المعنى الأول: فإن لم تجدوا أي ما تتصدقون به، فإن الله غفور رحيم. المعنى الثاني: فإن لم تجدوا أي الفقراء، فإن لم تجدوا الفقراء فإن الله غفور رحيم. وكلا القولين ذكرهما أهل التفسير، ولكن الأول هو الأقرب إلى المعنى. فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، لأنه عفى عمن لا يجد، غفور رحيم، عفى عمن لا يجد الصدقة، ورخص له في المناجاة، في مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام بدون صدقة. فإن الله غفور رحيم، وإن تأتي للتوكيد، وغفور سبق ذكرها، ورد في القرآن في 91 موضعا، في 91 موضعا من القرآن، وغفار في 5 مواضع. وهنا سؤال: ما الفرق بين غفور وغفار؟ ما الفرق بين الغفور والغفار؟ كلاهما اسم من أسماء الله تعالى، لكن من حيث المعنى ما الفرق بينهما في المعنى؟ طيب، هذا شيء. نعم، الغفار. طيب، أحسنت. الغفور أي الغفور للذنوب الثقال العظام، فهو يغفر الذنوب وإن عظمت وكبرت، غفور. غفار أي للكم والكثرة وإن كثرت، غفار للذنوب وإن كثرت تلك الذنوب وتعددت. وضح الفرق، ذاك في العظم وهذا في الكثرة، ذاك في الكيف وهذا في الكم. الغفور لكم، لا الغفور لكيف الذنوب من حيث حجمها وعظمها، والغفار من حيث الكم لكم الذنوب من حيث كثرتها وتعددها. ورحيم ورد أيضا سبق ذكره في درس سبق أنه ورد في القرآن في 115 موضعا، والرحمن في 57 موضعا، وهذا الاسم يدل على الرحمة، فكل ما يحصل في الدنيا والآخرة في العالم السفلي والعالم العلوي من منافع وخيرات ومسرات فهي من آثار الرحمة، رحمة الله عز وجل. وكل ما يصرف عنه الخلق من المضرات والمساءات فإنها من آثار رحمة الله عز وجل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الألفاظ والكلمات التي وردت في الآيات من سورة المجادلة مما ورد فيه النسخ، قوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. قوله سبحانه: أأشفقتم، الهمزة في أشفقتم أو قبل أشفقتم للاستفهام، وهذا الاستفهام استفهام تقريري يقررهم الله عز وجل من كان غنيا وقادرا على الصدقة على هذا الأمر. هذا الاستفهام. وقوله أشفقتم من الإشفاق، والإشفاق الخوف من المكروه، وأحسن ما قيل فيه من المعاني أن الإشفاق هو عناية مختلطة بخوف، عناية مختلطة بخوف. تارة تتعدى بمن، وتارة تتعدى بفي أو على. وهذه هي المواضع التي ورد فيها الإشفاق في القرآن الكريم.
الإطلاق الأول أو المعنى الأول من معاني الإشفاق ما عدي بمن، وهذا يكون فيه معنى الخوف أظهر، يكون معنى الخوف فيه أظهر كما قال سبحانه وتعالى: وأشفقن منها، وأشفقن منها. أشفق عدي بمن، فكان معنى الخوف فيه أظهر. الثاني أن يعدى بفي أو على، فيكون معنى العناية فيه أظهر، معنى العناية فيه أظهر، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، في أهلنا أي مشفقين في أهلنا. فعديت هذه الكلمة بفي، فيكون فيها معنى العناية أظهر، معنى العناية. وكذا إذا عديت بعلى تقول: أشفقت عليه. إذا كانت عنايتك به كثيرة وظاهرة. وما المراد بهذه الكلمة في هذا الموضع أأشفقتم؟ لأهل التفسير أقوال في هذه الكلمة. القول الأول: أأشفقتم أي أخفتم من الفقر والعيلة؟ واختاره الشوكاني وغيره رحمة الله عليهم. الثاني: أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم، أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل المناجاة. وهذا اختاره ابن كثير وغيره من المفسرين. الثالث: أأشفقتم أي أبخلتم. الرابع: أأشفقتم أي أخفتم من العجز عن وجودها فتتصدقون بها. والمعنيان الأوليان هما الأقرب في الدلالة للآية. لمن وجه هذا الخطاب؟ لأن هذا فيه أسلوب خطاب: أأشفقتم. هذا الخطاب وجه لمن وجد ما يتصدق به، لمن وجد ما يتصدق به ولم يفعل. وأما من لم يجد فقد عذره الله عز وجل ورخص في أمره وشأنه، وذلك بقوله: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وقوله سبحانه وتعالى: أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، هذه الجملة مر ذكر معانيها في الآية قبلها. وقوله سبحانه وتعالى: فإذ لم تفعلوا. إذ، هذه الكلمة ذكر فيها ثلاثة أقوال. الأول: إذ على بابها في الدلالة على الماضي، وذلك بمعنى أنكم تركتم ذلك في الماضي، تركتم ذلك في الماضي فلم تفعلوه، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. الثاني أنها بمعنى إن لم تفعلوا من تقديم الصدقة قبل المناجاة فأقيموا الصلاة، فهي بمعنى إن. الثالث أنها بمعنى إذا، في الدلالة على المستقبل، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ الأغلال في أعناقهم، متى؟ في المستقبل. هذه بعض المعاني التي ذكرت في إذ لم تفعلوا، وهو شامل للماضي خصوصا ولغيره عموما. لم تفعلوا، هذا فيه التنبيه على الفعل، والفعل هو الحدث، وقيل التأثير من جهة مؤثر، ويكون بعلم أو بغير علم، بقصد أو بغير قصد. والمراد هنا بعدم الفعل ترك الصدقة، المراد هنا بعدم الفعل ترك الصدقة وعدم بذلها قبل المناجاة. وقوله سبحانه: وتاب الله عليكم، سبق ذكر معنى التوبة لغة وشرعا. وهنا سؤال: هناك إطلاقات لكلمة التوبة في القرآن الكريم وردت على ثلاثة أنحاء أو ثلاثة أوجه. نعم، أن تتعدى بإلى، فإذا عديت بإلى أفادت معنى الإنابة والرجوع، كما في قوله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، أي أنيبوا وارجعوا. الثاني من ذلك أن تتعدى بعلى، فتفيد ماذا؟ فتفيد ماذا؟ التجاوز والعفو، كما في هذه الآية: وتاب الله عليكم، تجاوز وعفى عنكم. الوجه الثالث ألا تتعدى بشيء، ألا تتعدى بشيء، وحينئذ يكون معناها الندم، يكون معناها الندم، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن تبتم، أي ندمتم. والتوبة تضاف، ترد في القرآن مضافة إما إلى الله وإما إلى فاعل التوبة، أي الذي يقوم بها وهو العبد. ورد إضافة التوبة إلى الله وإلى العبد. هناك قسم ثالث في إضافة التوبة إلى الله وإلى العبد؟ أما الإضافة، إضافة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن فيها معنى التجاوز والعفو، كما يقول الله عز وجل: تاب الله عليكم فتاب عليهم، فتاب عليهم، وغير ذلك. هذه بمعنى التجاوز، وهي من الله عز وجل. وأما العبد فإنها تحمل المعنيين: الندم وكذا الرجوع إذا أضيفت إلى العبد، إذا أضيفت إلى العبد فإن تبتم. لكن توبة الله عز وجل لعبده جاءت على نوعين: نوع قبل توبته، ونوع بعد توبته. نوع قبل التوبة، قبل توبة العبد، وذلك بالتوفيق والإلهام للتوبة النصوح. هذه من آثار التوبة على العبد، أن يوفق، أن يتوب الله عليه قبل توبته، وذلك بالتسديد والتوفيق والإلهام إلى توبة النصوح. الثاني بعد توبة العبد، يتوب الله عز وجل على العبد بعد توبته، إذا أصدر العبد توبة نصوحة يتوب الله عليه، وهذا معنى يقتضي القبول، قبول تلك التوبة والرضا عنه بتلك التوبة. فلا تنس هذين الأمرين: توبة الله عز وجل لعبده إذا تاب توبة نصوحة تأتي قبل توبته وبعد توبته، قبل توبته بالتوفيق وبعد توبته بالقبول والرضا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.